نوقع لغارات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعل الفقه نافعا لنا. لازلنا مع قاعدة عظيمة جدا من قواعد الدين، ألا وهي قاعدة قال فيها العلماء: الأمور بمقاصدها. وقد سبق في الجلستين الماضيتين أن أخذنا من جنى هذه القاعدة ما شاء الله أن نأخذ، وبقي على شجرتها المباركة ثمار مباركة نأخذها في لقائنا الليلة. فعندنا من المباحث مبحث قلب النية، ومعنى قلب النية أن يبدأ المسلم العمل بنية ثم يحول نيته وهو في أثناء العمل. وقلب النية له صور: الصورة الأولى أن ينتقل المسلم من أدنى إلى أعلى، أن ينتقل بنيته من أدنى إلى أعلى، وفي هذه الحالة لا يصح الأعلى ولا يصح الأدنى بل يبطلان. وأعطيكم أمثلة: لو أن إنسانا شرع في نافلة، دخل في الصلاة وهو ينوي نافلة، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه لم يصلي الفريضة فقلبها إلى الفريضة. إنسان مثلا كان مسافرا فجاء وقت الظهر فقال أصليه مع العصر، فوصل إلى بلده فأذن المؤذن للعصر، فخرج من بيته وعندما وصل المسجد كبر ينوي نافلة، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته إلى صلاة الظهر وهو في الصلاة. في هذه الحال يقول أهل العلم: لا تصح منه نافلة ولا تصح منه فريضة. لماذا لا تصح نافلة؟ قالوا: لأنه قطعها بنيته، انصرف عنها. طيب لماذا لا تصح الفريضة؟ قالوا: لأن من شرط صحة الفريضة أن يبدأها ناويا لها، فهو هنا لم يستمر على النافلة فبطلت، ولم يبدأ الفريضة من أولها فلم تصح. الصورة الثانية أن ينتقل من مساو إلى مساو، أن ينتقل من مساو إلى مساو، وفي هذه الحال قال أهل العلم: لا يصح الاثنان، فلا يصح الأول ولا يصح الثاني. وأعطيكم أمثلة: لو أن إنسانا دخل في الصلاة بنية صلاة الظهر، دخل في الصلاة بنية صلاة الظهر في وقت العصر، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه قد صلى الظهر، فقلب الصلاة قلب النية إلى العصر. يعني مثلا إنسان مسافر، عندما جاء وقت العصر ظن أنه لم يصلي الظهر وأخرها إلى وقت العصر، فكبر ناويا ماذا؟ صلاة الظهر. ثم بعدما قرأ الفاتحة قال أنا صليت الظهر في المحطة الفلانية، فقلب نيته إلى العصر، فانتقل من مساوي إلى مساوي، من فرض إلى فرض. هنا يقول أهل العلم لا يصح الظهر ولا العصر، لا يصح الأول لأنه قطعه، ولا يصح الثاني لأنه لم يبدأه من أوله ناويا له. والعكس صحيح، لو أن إنسانا أخر صلاة الظهر، أخر صلاة الظهر أو فاتته صلاة الظهر نسيها، ثم جاء ودخل مع الإمام في صلاة العصر بنية العصر، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته من العصر إلى الظهر، هنا لا يصح منه الظهر ولا يصح العصر. لا يصح العصر لأنه قطع النية، ولا يصح الظهر لأنه لم يبدأه من أوله ناويا له. إذن ماذا يفعل من دخل مع الإمام في صلاة العصر بنية العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر؟ ومن شرط صحة العصر براءة الذمة من الظهر، فماذا يصنع؟ نقول اقطع الصلاة واخرج منها وكبر تكبيرة الإحرام للظهر بنية صلاة الظهر، واستمر في الصلاة مع الإمام على هذه الحال. كذلك لو انتقل من سنة راتبة إلى سنة راتبة، كمن انتقل من الوتر إلى سنة الفجر، قلب النية من الوتر إلى سنة الفجر، لا يصح هذا ولا يصح هذا. يعني مثلا يا إخوة، إنسان قام في آخر الليل توضأ، بدأ يريد أن يصلي ماذا؟ الوتر، الله أكبر، أذن مؤذن الفجر، فخرج وقت الوتر أداء، فقلب نيته من الوتر إلى سنة الفجر، انتقل من مساوي إلى مساوي، من سنة إلى سنة، وكلاهما سنة مؤكدة. في هذه الحال يقول أهل العلم لا يصح منه الوتر لأنه قطعه بنيته، ولا يصح منه سنة الفجر لأنه لم يبدأها من أولها وهي معينة، وهي معينة. الصورة الثالثة أن ينتقل من أعلى إلى أدون، عكس الصورة الأولى، ينتقل من أعلى إلى أدون، كأن ينتقل من فرض إلى نافلة، بدأ نوى صلاة الظهر، الله أكبر، نوى صلاة الظهر، ثم بعدما قرأ الفاتحة قلب نيته إلى نافلة، إذن انتقل من أعلى الذي هو الفرض إلى أدون وهو النافلة، ما الحكم؟ يقول أهل العلم هذا إذا كان بدون سبب شرعي لا يجوز ولا يصح، إذا كان بدون سبب شرعي لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان الأعلى فرضا فلا يجوز له أن يخرج منه، يلزمه بالشروع فلا يجوز أن ينتقل إلى النفل وهو فيه، فلا يجوز، حرام عليه أن يفعل هذا. إذا كان الأعلى ماذا؟ فرضا. صلاة الظهر يا إخوة بمجرد ما تقول الله أكبر تصبح غير مخير في تركها في هذا الوقت، بل يجب عليك أن تتمها، فيلزم بالشروع فيه. طيب، إذا لا يجوز له أن يخرج منه بدون سبب شرعي، أما إذا كان هناك سبب شرعي فلا بأس أن يخرج. امرأة كبرت لصلاة الظهر الله أكبر، فإذا بها تسمع صياح ولدها يصيح صياحا يغلب على ظنها أنه في خطر، لها أن تقطع الصلاة، لها أن تقطع الصلاة وتذهب وترى ما بهذا الولد، لأن هنا سبب شرعي. فإن كان بغير سبب قال أهل العلم لا يجوز ولا يصح، لأنه إذا كان الأعلى فرضا فإنه لا يجوز الخروج منه، وإذا كان الأعلى سنة راتبة فإن الخروج منها من غير سبب تلاعب بالعمل، كانوا مثلا يقلبها من سنة راتبة إلى نافلة، هذا تلاعب بالعمل وهذا لا يجوز. أما إن كان لسبب فقلب النية من أعلى إلى أدون فهذا صحيح. ما مثال هذا؟ لو أن إنسانا دخل في صلاة الظهر منفردا فجاءت جماعة تصلي الظهر، وهذا يحصل في السفر، أحيانا تمر بمسجد في الطريق فتدخل في الصلاة منفردا فتأتي جماعة مع بعضهم فيصلون جماعة ولا يصلون معك، الآن أنت تصلي منفردا وهم يصلون جماعة، هنا لو أنك قلبت الفرض إلى نفل صح، لأنك فعلت ذلك لسبب شرعي وهو إدراك صلاة الجماعة، فتقلبها إلى نفل ثم تتمها، وإن كان الوقت ضيقا فإنك تقطعها. طيب إن قال لي قائل ما الحكمة في كونه يقلبها إلى نفل إذا كان سيقطعها؟ نقول لأنه إذا قلبها إلى كونها نفلا أصبح أمير نفسه، فله أن يخرج منها من أجل أن يدرك الجماعة. فيقول أهل العلم وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إن كان قلب النية من الأعلى إلى الأدنى لسبب شرعي أن هذا صحيح. إذن يا إخوة يتحصل من هذا أن قلب النية في أثناء العمل لا يصح إلا في حالة واحدة، وهي إذا قلب المسلم النية من أعلى إلى أدنى لسبب شرعي، وما عدا فإن قلب النية لا يصح. ثم عندنا مبحث وهو أثر النية في اليمين، هل لهذه النية التي في القلب أثر في الأيمان؟ والأيمان كما تعلمون عند أهل العلم يا إخوة تطلق على الحلف وعلى الطلاق، تطلق على الحلف والطلاق، فتعليق الطلاق عند أهل العلم يدخل في مسائل الأيمان. طيب هل للنية أثر؟ نقول نعم، اتفق أهل العلم على أن النية مؤثرة في اليمين، واختلفوا في مسائل منها هل النية تخصص العامة وتعمم الخاصة في اليمين، يعني إذا كان اللفظ عاما ونوى به الإنسان شيئا خاصا فهل تخصصه النية ونحمل على هذا الشيء الخاص فقط فلا يحنث إلا به، أو العكس إذا كان الشيء خاصا ونوى به الإنسان عاما، فهل النية تعممه؟ أذكر الحكم ثم أذكر الأمثلة. الذي عليه الجمهور وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن النية تعمم الخاص وتخصص العام، فلو أن رجلا قال لامرأته إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، فخرج الصبي بغير اختيارها، قال لها إن تركت هذا الولد يخرج فأنت طالق، فذهبت تطبخ ولا تغسل فانسل الصبي خارجا. قال أهل العلم إن نوى بكلامه ألا يخرج الصبي أبدا فإنه يحنث بخروجه ولو لم تترك، وإن نوى أنها لا تدعه يخرج فخرج بغير اختيارها فلا يحنث. كذلك لو قال الرجل لامرأته إن رأيتك تخرجين إلى بيت فلان فأنت طالق، إن رأيتك تخرجين إلى بيت خالك فأنت طالق. طبعا لاحظوا يا إخوة اللفظ خاص إن رأيتك، طيب إذا نوى أن لا تذهب أصلا سواء رآها أو لم يرها فذهبت فإنه يحنث، هل يكون طلاق أو لا سيأتي إن شاء الله، لكن اليحنث واقع يحنث. لو أن شخصا أهدى لشخص ثوبا، ثوبا أهداه ثوبا ثم أصبح يمتن عليه، كلما رأى قال ما شاء الله هذا الثوب الذي أهديتك إياه ما شاء الله والله عليك طيب، ها قماشه طيب، هذا الثوب الذي أعطيناك إياه في العيد ما شاء الله تبارك الله، يمتن عليه فقال والله لا ألبس له ثوبا، والله لا ألبس له ثوبا، ونوى ألا يفعل شيئا يمتن عليه به. اللفظ خاص والنية عامة، ألا يفعل شيئا يمتن، لا طعام ولا يركب في سيارته ولا، هذه النية. قال أهل العلم يحنث بفعل كل ما يكون سببا لمنته عليه بنيته، بنيته. طيب لماذا؟ قالوا لأنه يجوز شرعا ولغة أن يطلق العام ويراد به الخاص، وأن يطلق الخاص ويراد به العام. فإذا جاز في اللغة والشرع فإنه يجوز في أقوال الناس، فإنه يجوز في أقوال الناس. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما أثر النية في حلف الإنسان لغيره؟ ما أثر النية في حلف الإنسان لغيره؟ يعني جاءك شخص فقال لك هل ذهبت مع زيد؟ هل ذهبت مع زيد؟ فقلت والله لم أذهب معه، وأنت تنوي الشهر الماضي، هل للنية أثر هنا؟ قال أهل العلم هنا أحوال. الحالة الأولى أن تكون اليمين في الحقوق، أن تكون اليمين في الحق سواء عند القاضي أو لم تكن، ادعى عليك شخص شيئا سواء في مجلس قومك أو في مجلس القضاء أو بينك وبينه وطلب اليمين. فإن العلماء متفقون على أن اليمين على نية المستحلف، على نية صاحبك، يعني بعبارة أخرى على ظاهر اللفظ وليس على نيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية له: اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض العامة من الأيمان عند القضاة والكذب فيها بالنية أنه لا ينفعهم بل يضرهم. يعني مثلا مما يذكر أن رجلا من الناس ادعى أن أرضا له ورثها عن آبائه وأجداده، وادعى أقوام أنها له، فآل الأمر إلى اليمين أن يحلف هذا الرجل أن هذه الأرض له ورثها عن آبائه وأجداده. فماذا صنع؟ أخذ نعل أبيه أعزكم الله التي تركها أبوه ومات عنها فلبسها، وذهب مع القاضي ووقف مع قصمه في الأرض وقال: والله أن ما تحت قدمي ورثته عن أبي، والله أن ما تحت قدمي ورثته عن أبي. الناس يظنونه يقصد الأرض وهو يقصد الحذاء. في هذه الحال تحمل اليمين شرعا على الأرض ولا تنفعه نيته، فإن كان كاذبا فقد كذب، وإن كان صادقا فعلى يمينه. إذن يا إخوة، اليمين في الحقوق تحمل على الظاهر ولا يلتفت فيها إلى النية. أما في غير الحقوق فالحالف له ثلاثة أحوال، يعني مسألة ليست في الحقوق، ليس فيها حق ولا دعوى، الحالف له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون ظالما، أن يكون ظالما، وفي هذه الحال النية اليمين على الظاهر، اليمين على الظاهر ولا تنفع فيها النية، لأن الظالم لا يعان على ظلمه. الحالة الثانية أن يكون مظلوما، بمعنى يترتب على يمينه ضرر به أو ضرر بغيره. جاءه شخص يستدين منه، وهذا الرجل الذي جاء معروف بأنه مماطل ولا يرد الحقوق، وهو أيضا طويل اللسان، إن رده ذهب يتكلم عليه في المجالس ويسيء سمعته، وإن أعطاه ذهب ماله. فجاءه يطلبه فقال له: والله ما عندي شيء، وهو يقصد هنا في هذا المكان مثلا، في هذه الحال اليمين على نية الحالف، اليمين على نية الحالف. ومن هذا يا إخوة حديث سويد بن حنظلة عندما أخبر بالقصة أنهم انطلقوا يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلف سويد بن حنظلة أنه أخي، قال والله إنه أخي. العدو هذا لا يعرف وائلا لكنه يطلبه، ويعرف سويدا أنه سويد بن حنظلة، فلما أخذه أخذ العدو وائلا قال سويد والله إنه أخي. إذن العدو قال هذا ليس وائلا فتركه. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال والله إنه أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. رواه أبو داود وسكت عنه، وقال عنه الشوكاني إن رجاله ثقات، صححه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. هنا يا إخوة، وائل بن حجر مظلوم وعدوه يريد أن يأخذه ويقتله، فسويد حلف إنه أخي ونيته أنه أخوه في الإسلام، والعدو عندما سمعه يظن يقصد أنه أخوه من النسب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبرهم وأصدقهم، فدل ذلك على أنه في هذه الحال تكون النية اليمين على نية الحالف. الحالة الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، المسألة ليس فيها ظلم، وفي هذه الحال أيضا اليمين على نية الحالف، اليمين على نية الحالف. لكن قال العلماء إن كان لمصلحة شرعية فطيب، وإن لم يكن لمصلحة شرعية فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من التأويل في اليمين حتى لا تسقط الثقة به. هذا يا إخوة مثل التعريض، المعاريض أن يتكلم الإنسان بكلام له معنى خفي ومعنى ظاهر ويقصد به المعنى الخفي. يقول أهل العلم لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يكثر منه الإنسان حتى لا تسقط الثقة به. ونأتي بمثال لمسألتنا. جاءك إنسان يريد أن يزورك في وقت أنت فيه متعب، فقلت لابنك قل له والله إن أبي راقد، والله إن أبي راقد، وأنت مضطجع، لست نائما لكنك مضطجع على فراشك، وتقصد براقد أنك مضطجع وهذا صحيح، لكن الذي يفهمه الناس من راقد أنه نائم. فذهب الابن وقال والله إن أبي راقد، وهو ينوي أنه يعني مضطجع، اليمين على نيته وليس كاذبا. أو قال والله إن أبي ليس هنا، وهو يقصد عند الباب، ينوي عند الباب ووالده في الغرفة في الداخل، فاليمين على نية الحالف. ومن هذا القصة المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جاء رجل يسأل عن المروزي من تلاميذه، فوضع الإمام، وكان عند الإمام أحمد في بيته، فوضع الإمام أحمد إصبعه في كفه وقال والله إنه ليس هاهنا، وما يفعل هاهنا، والله إنه ليس هاهنا وما يفعل هاهنا. فذهب الرجل وانصرف. الرجل يعني فاهم أنه ليس في البيت، والإمام أحمد يعني أنه ليس في كفه، وضع أصبعه هكذا ويقول والله إنه ليس هاهنا وما يفعل هاهنا. ففي هذه الحال تكون اليمين على نية الحال. إذن يا إخوة يجب أن نفهم أن اليمين في الحقوق على نية المستحلف وليس فيها مجال، وفي غير الحقوق على هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرنا. تبقى مسألة مهمة عند الناس، وهي إذا علق الإنسان الطلاق بشيء فهل للنية أثر في المسألة؟ قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، هل للنية أثر في المسألة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النية مؤثرة في المسألة. تبعوا لهذه المسألة يا أخو، فإن نوى بكلامه فراقها وأنها إن خرجت لا يريدها فهو طلاق، فإن خرجت فقد طلقت. عندما قال ليست العبرة يا إخوة بما يكون بعد هذا، العبرة أثناء الكلام، عندما قال لها إن خرجت إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، نوى الفراق وأنها إن خرجت لا يريدها زوجة فخرجت فإنها تطلق، وإن نوى بكلامه منعها وإلا فهو يريدها ويحبها، خرجت أو لم تخرج، لكن عالم أنها تخاف من الطلاق فأراد منعها، نوى منعها فقط، لم يفكر لحظة في مسألة الطلاق، لكنه أراد منعها فقط بالكلام، فهذه يمين، فإن خرجت فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين ولا تطلق المرأة. هذا ما يتعلق بمسألة الأيمان. عندنا أيضا مبحث أثر النية في العقود، في المعاملات، في البيع والإجارة والنكاح، هل للنية أثر في العقود؟ اختلف العلماء في هذا، والصحيح من أقوال أهل العلم أن القصود مؤثرة في العقود، القصود مؤثرة في العقود، النيات مؤثرة في العقود، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن الإنسان قال لآخر: وهبتك ابنتي ب50,000، وهبتك هبة، وهبتك ابنتي ب50,000، وقال الآخر قبلت، الآن إذا نظرنا إلى الصورة واللفظ فهذه هبة، لكن إذا نظرنا إلى القصد والمعنى فهذا نكاح. قل: وهبتك ابنتي ب50,000، المقصود زوجتك ابنتي بمهر هو كذا. فإذا نظرنا إلى الألفاظ قلنا لا يصح، وإذا نظرنا وهو الصحيح إلى القصود قلنا صحيح. لو قال شخص: أعتق عبدك ب1,000، أعتق عبدك ب1,000، فأعتقه، إذا نظرنا إلى اللفظ هذا عتق، لكن إذا نظرنا إلى المعنى والمقصود فهذا بيع، يعني بعني عبدك ب1,000.
موقع دراسات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بمحافظة ينبع. القدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعل الفقه نافعا لنا. لازلنا مع قاعدة عظيمة جدا من قواعد الدين، ألا وهي قاعدة قال فيها العلماء: الأمور بمقاصدها. وقد سبق في الجلستين الماضيتين أن أخذنا من جنى هذه القاعدة ما شاء الله أن نأخذ، وبقي على شجرتها المباركة ثمار مباركة نأخذها في لقائنا الليلة. فعندنا من المباحث مبحث قلب النية، ومعنى قلب النية أن يبدأ المسلم العمل بنية ثم يحول نيته وهو في أثناء العمل. وقلب النية له صور: الصورة الأولى أن ينتقل المسلم من أدنى إلى أعلى، أن ينتقل بنيته من أدنى إلى أعلى، وفي هذه الحالة لا يصح الأعلى ولا يصح الأدنى بل يبطلان. وأعطيكم أمثلة: لو أن إنسانا شرع في نافلة، دخل في الصلاة وهو ينوي نافلة، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه لم يصلي الفريضة فقلبها إلى الفريضة. إنسان مثلا كان مسافرا، فجاء وقت الظهر فقال: أصليه مع العصر. فوصل إلى بلده فأذن المؤذن للعصر، فخرج من بيته، وعندما وصل المسجد كبر ينوي نافلة، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته إلى صلاة الظهر وهو في الصلاة. في هذه الحال يقول أهل العلم: لا تصح منه نافلة ولا تصح منه فريضة. لماذا لا تصح نافلة؟ قالوا: لأنه قطعها بنيته، انصرف عنها. طيب لماذا لا تصح الفريضة؟ قالوا: لأن من شرط صحة الفريضة أن يبدأها ناويا لها، فهو هنا لم يستمر على النافلة فبطلت، ولم يبدأ الفريضة من أولها فلم تصح. الصورة الثانية أن ينتقل من مساو إلى مساو، أن ينتقل من مساو إلى مساو، وفي هذه الحال قال أهل العلم: لا يصح الاثنان، فلا يصح الأول ولا يصح الثاني. وأعطيكم أمثلة: لو أن إنسانا دخل في الصلاة بنية صلاة الظهر، دخل في الصلاة بنية صلاة الظهر في وقت العصر، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه قد صلى الظهر، فقلب الصلاة قلب النية إلى العصر. يعني مثلا إنسان مسافر، عندما جاء وقت العصر ظن أنه لم يصلي الظهر وأخرها إلى وقت العصر، فكبر ناويا ماذا؟ صلاة الظهر. ثم بعدما قرأ الفاتحة قال أنا صليت الظهر في المحطة الفلانية، فقلب نيته إلى العصر، فانتقل من مساوي إلى مساوي، من فرض إلى فرض. هنا يقول أهل العلم لا يصح الظهر ولا العصر، لا يصح الأول لأنه قطعه، ولا يصح الثاني لأنه لم يبدأه من أوله ناويا له. والعكس صحيح، لو أن إنسانا أخر صلاة الظهر، أخر صلاة الظهر أو فاتته صلاة الظهر نسيها، ثم جاء ودخل مع الإمام في صلاة العصر بنية العصر، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته من العصر إلى الظهر، هنا لا يصح منه الظهر ولا يصح العصر. لا يصح العصر لأنه قطع النية، ولا يصح الظهر لأنه لم يبدأه من أوله ناويا له. إذن ماذا يفعل من دخل مع الإمام في صلاة العصر بنية العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر؟ ومن شرط صحة العصر براءة الذمة من الظهر، فماذا يصنع؟ نقول اقطع الصلاة واخرج منها وكبر تكبيرة الإحرام للظهر بنية صلاة الظهر، واستمر في الصلاة مع الإمام على هذه الحال. كذلك لو انتقل من سنة راتبة إلى سنة راتبة، كمن انتقل من الوتر إلى سنة الفجر، قلب النية من الوتر إلى سنة الفجر، لا يصح هذا ولا يصح هذا. يعني مثلا يا إخوة، إنسان قام في آخر الليل توضأ، بدأ يريد أن يصلي ماذا؟ الوتر، الله أكبر، أذن مؤذن الفجر، فخرج وقت الوتر أداء، فقلب نيته من الوتر إلى سنة الفجر، انتقل من مساوي إلى مساوي، من سنة إلى سنة، وكلاهما سنة مؤكدة. في هذه الحال يقول أهل العلم لا يصح منه الوتر لأنه قطع بنيته، ولا يصح منه سنة الفجر لأنه لم يبدأها من أولها وهي معينة، وهي معينة. الصورة الثالثة أن ينتقل من أعلى إلى أدون، عكس الصورة الأولى، ينتقل من أعلى إلى أدون، كأن ينتقل من فرض إلى نافلة، بدأ نوى صلاة الظهر، الله أكبر، نوى صلاة الظهر، ثم بعدما قرأ الفاتحة قلب نيته إلى نافلة، إذن انتقل من أعلى الذي هو الفرض إلى أدون وهو النافلة، ما الحكم؟ يقول أهل العلم هذا إذا كان بدون سبب شرعي لا يجوز ولا يصح، إذا كان بدون سبب شرعي لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان الأعلى فرضا فلا يجوز له أن يخرج منه، يلزمه بالشروع، فلا يجوز أن ينتقل إلى النفل وهو فيه، فلا يجوز، حرام عليه أن يفعل هذا إذا كان الأعلى ماذا؟ فرضا. صلاة الظهر يا إخوة بمجرد ما تقول الله أكبر تصبح غير مخير في تركها في هذا الوقت، بل يجب عليك أن تتمها، فيلزم بالشروع فيه. طيب إذا لا يجوز له أن يخرج منه بدون سبب شرعي، أما إذا كان هناك سبب شرعي فلا بأس أن يخرج. امرأة كبرت لصلاة الظهر الله أكبر، فإذا بها تسمع صياح ولدها يصيح صياحا يغلب على ظنها أنه في خطر، لها أن تقطع الصلاة، لها أن تقطع الصلاة وتذهب وترى ما بهذا الولد، لأن هنا سبب شرعي. فإن كان بغير سبب قال أهل العلم لا يجوز ولا يصح، لأنه إذا كان الأعلى فرضا فإنه لا يجوز الخروج منه، وإذا كان الأعلى سنة راتبة فإن الخروج منها من غير سبب تلاعب بالعمل، كانوا مثلا يقلبها من سنة راتبة إلى نافلة، هذا تلاعب بالعمل وهذا لا يجوز. أما إن كان لسبب فقلب النية من أعلى إلى أدون فهذا صحيح. ما مثال هذا؟ لو أن إنسانا دخل في صلاة الظهر منفردا فجاءت جماعة تصلي الظهر، وهذا يحصل في السفر، أحيانا تمر بالمسجد في الطريق فتدخل في الصلاة منفردا فتأتي جماعة مع بعضهم فيصلون جماعة ولا يصلون معك، الآن أنت تصلي منفردا وهم يصلون جماعة، هنا لو أنك قلبت الفرض إلى نفل صح، لأنك فعلت ذلك لسبب شرعي وهو إدراك صلاة الجماعة، فتقلبها إلى نفل ثم تتمها، وإن كان الوقت ضيقا فإنك تقطعها. طيب إن قال لي قائل ما الحكمة في كونه يقلبها إلى نفل إذا كان سيقطعها؟ نقول لأنه إذا قلبها إلى كونها نفلا أصبح أمير نفسه، فله أن يخرج منها من أجل أن يدرك الجماعة. فيقول أهل العلم وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إن كان قلب النية من الأعلى إلى الأدنى لسبب شرعي أن هذا صحيح. إذن يا إخوة يتحصل من هذا أن قلب النية في أثناء العمل لا يصح إلا في حالة واحدة، وهي إذا قلب المسلم النية من أعلى إلى أدنى لسبب شرعي، وما عدا فإن قلب النية لا يصح. ثم عندنا مبحث وهو أثر النية في اليمين، هل لهذه النية التي في القلب أثر في الأيمان؟ والأيمان كما تعلمون عند أهل العلم يا إخوة تطلق على الحلف وعلى الطلاق، تطلق على الحلف والطلاق، فتعليق الطلاق عند أهل العلم يدخل في مسائل الأيمان. طيب هل للنية أثر؟ نقول نعم، اتفق أهل العلم على أن النية مؤثرة في اليمين، واختلفوا في مسائل، منها هل النية تخصص العامة وتعمم الخاصة في اليمين؟ يعني إذا كان اللفظ عاما ونوى به الإنسان شيئا خاصا فهل تخصصه النية ونحمله على هذا الشيء الخاص فقط فلا يحنث إلا به، أو العكس إذا كان الشيء خاصا ونوى به الإنسان عاما فهل النية تعممه أذكر الحكم ثم أذكر الأمثلة. الذي عليه الجمهور وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن النية تعمم الخاص وتخصص العام، فلو أن رجلا قال لامرأته إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، فخرج الصبي بغير اختيارها، قال لها إن تركت هذا الولد يخرج فأنت طالق، فذهبت تطبخ ولا تغسل فانسل الصبي خارجا. قال أهل العلم إن نوى بكلامه ألا يخرج الصبي أبدا فإنه يحنث بخروجه ولو لم تترك، وإن نوى أنها لا تدعه يخرج فخرج بغير اختيارها فلا يحنث. كذلك لو قال الرجل لامرأته إن رأيتك تخرجين إلى بيت فلان فأنت طالق، إن رأيتك تخرجين إلى بيت خالك فأنت طالق. طبعا لاحظوا يا إخوة اللفظ خاص إن رأيتك. طيب إذا نوى أن لا تذهب أصلا سواء رآها أو لم يرها فذهبت فإنه يحنث، هل يكون طلاق أو لا سيأتي إن شاء الله، لكن الحنث واقع يحنث. لو أن شخصا أهدى لشخص ثوبا أهداه ثوبا ثم أصبح يمتن عليه، كلما رأى قال ما شاء الله هذا الثوب الذي أهديتك إياه ما شاء الله والله عليك طيب قماشه طيب، هذا الثوب الذي أعطيناك إياه في العيد ما شاء الله تبارك الله، يمتن عليه فقال والله لا ألبس له ثوبا، والله لا ألبس له ثوبا، ونوى ألا يفعل شيئا يمتن عليه به. اللفظ خاص والنية عامة، ألا يفعل شيئا يمتن، لا طعام ولا يركب في سيارته ولا، هذه النية. قال أهل العلم يحنث بفعل كل ما يكون سببا لمنته عليه بنيته. طيب لماذا؟ قالوا لأنه يجوز شرعا ولغة أن يطلق العام ويراد به الخاص، وأن يطلق الخاص ويراد به العام. فإذا جاز في اللغة والشرع فإنه يجوز في أقوال الناس، فإنه يجوز في أقوال الناس. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما أثر النية في حلف الإنسان لغيره؟ ما أثر النية في حلف الإنسان لغيره؟ يعني جاءت شخص فقال لك هل ذهبت مع زيد؟ فقلت والله لم أذهب معه، وأنت تنوي الشهر الماضي. هل للنية أثر هنا؟ قال أهل العلم هنا أحوال. الحالة الأولى أن تكون اليمين في الحقوق، أن تكون اليمين في الحق سواء عند القاضي أو لم تكن. ادعى عليك شخص شيئا سواء في مجلس قومك أو في مجلس القضاء أو بينك وبينه وطلب اليمين، فإن العلماء متفقون على أن اليمين على نية المستحلف، على نية صاحبك، يعني بعبارة أخرى على ظاهر اللفظ وليس على نيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية له: اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض العامة من الأيمان عند القضاة والكذب فيها بالنية أنه لا ينفعهم بل يضرهم. يعني مثلا مما يذكر أن رجلا من الناس ادعى أن أرضا له ورثها عن آبائه وأجداده، وادعى أقوام أنها لهم، فآل الأمر إلى اليمين أن يحلف هذا الرجل أن هذه الأرض له ورثها عن آبائه وأجداده. فماذا صنع؟ أخذ نعل أبيه أعزكم الله التي تركها أبوه ومات عنها فلبسها، وذهب مع القاضي ووقف مع قصمه في الأرض وقال: والله أن ما تحت قدمي ورثته عن أبي، والله أن ما تحت قدمي ورثته عن أبي. الناس يظنونه يقصد الأرض وهو يقصد الحذاء. في هذه الحال تحمل اليمين شرعا على الأرض ولا تنفعه نيته، فإن كان كاذبا فقد كذب، وإن كان صادقا فعلى يمينه. إذن يا إخوة، اليمين في الحقوق تحمل على الظاهر ولا يلتفت فيها إلى النية. أما في غير الحقوق فالحالف له ثلاثة أحوال، يعني مسألة ليست في الحقوق، ليس فيها حق ولا دعوى، الحالف له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون ظالما، أن يكون ظالما، وفي هذه الحال النية اليمين على الظاهر، اليمين على الظاهر ولا تنفع فيها النية، لأن الظالم لا يعان على ظلمه. الحالة الثانية أن يكون مظلوما، بمعنى يترتب على يمينه ضرر به أو ضرر بغيره. جاءه شخص يستدين منه، وهذا الرجل الذي جاء معروف بأنه مماطل ولا يرد الحقوق، وهو أيضا طويل اللسان، إن رده ذهب يتكلم عليه في المجالس ويسيء سمعته، وإن أعطاه ذهب ماله. فجاءه يطلبه فقال له: والله ما عندي شيء، وهو يقصد هنا في هذا المكان مثلا، في هذه الحال اليمين على نية الحالف، اليمين على نية الحالف. ومن هذا يا إخوة حديث سويد بن حنظلة عندما أخبر بالقصة أنهم انطلقوا يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلف سويد بن حنظلة أنه أخي، قال والله إنه أخي. العدو هذا لا يعرف وائلا لكنه يطلبه، ويعرف سويدا أن سويد بن حنظلة، فلما أخذه أخذ العدو وائلا قال سويد والله إنه أخي. إذن العدو قال هذا ليس وائلا فتركه. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال والله إنه أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. رواه أبو داود وسكت عنه، وقال عنه الشوكاني إن رجاله ثقات، صححه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. هنا يا إخوة، وائل بن حجر مظلوم وعدوه يريد أن يأخذه ويقتله، فسويد حلف إنه أخي ونيته أنه أخوه في الإسلام، والعدو عندما سمعه يظن يقصد أنه أخوه من النسب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبرهم وأصدقهم، فدل ذلك على أنه في هذه الحال تكون النية اليمين على نية الحالف. الحالة الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، المسألة ليس فيها ظلم، وفي هذه الحال أيضا اليمين على نية الحالف، اليمين على نية الحالف. لكن قال العلماء إن كان لمصلحة شرعية فطيب، وإن لم يكن لمصلحة شرعية فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من التأويل في اليمين حتى لا تسقط الثقة به. هذا يا إخوة مثل التعريض، المعاريض أن يتكلم الإنسان بكلام له معنى خفي ومعنى ظاهر ويقصد به المعنى الخفي. يقول أهل العلم لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يكثر منه الإنسان حتى لا تسقط الثقة به. ونأتي بمثال لمسألتنا. جاءك إنسان يريد أن يزورك في وقت أنت فيه متعب، فقلت لابنك قل له والله إن أبي راقد، والله إن أبي راقد، وأنت مضطجع، لست نائما لكنك مضطجع على فراشك، وتقصد براقد أنك مضطجع وهذا صحيح، لكن الذي يفهمه الناس من راقد أنه نائم. فذهب الابن وقال والله إن أبي راقد، وهو ينوي أنه يعني مضطجع، اليمين على نيته وليس كاذبا. أو قال والله إن أبي ليس هنا، وهو يقصد عند الباب، ينوي عند الباب ووالده في الغرفة في الداخل، فاليمين على نية الحالف. ومن هذا القصة المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جاء رجل يسأل عن المروزي من تلاميذه، فوضع الإمام وكان عند الإمام أحمد في بيته، فوضع الإمام أحمد إصبعه في كفه وقال والله إنه ليس هاهنا، وما يفعل هاهنا، والله إنه ليس هاهنا وما يفعل هاهنا. فذهب الرجل وانصرف. الرجل يعني فاهم أنه ليس في البيت، والإمام أحمد يعني أنه ليس في كفه، وضع أصبعه هكذا ويقول والله إنه ليس هاهنا وما يفعل هاهنا. ففي هذه الحال تكون اليمين على نية الحال. إذن يا إخوة يجب أن نفهم أن اليمين في الحقوق على نية المستحلف وليس فيها مجال، وفي غير الحقوق على هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرنا. تبقى مسألة مهمة عند الناس، وهي إذا علق الإنسان الطلاق بشيء فهل للنية أثر في المسألة؟ قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، هل للنية أثر في المسألة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النية مؤثرة في المسألة. تبيوا لهذه المسألة يا أخو، فإن نوى بكلامه فراقها وأنها إن خرجت لا يريدها فهو طلاق، فإن خرجت فقد طلقت. عندما قال ليست العبرة يا إخوة بما يكون بعد هذا، العبرة أثناء الكلام، عندما قال لها إن خرجت إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، نوى الفراق وأنها إن خرجت لا يريدها زوجة فخرجت فإنها تطلق، وإن نوى بكلامه منعها وإلا فهو يريدها ويحبها، خرجت أو لم تخرج، لكن علم أنها تخاف من الطلاق فأراد منعها، نوى منعها فقط، لم يفكر لحظة في مسألة الطلاق، لكنه أراد منعها فقط بالكلام، فهذه يمين، فإن خرجت فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين ولا تطلق المرأة. هذا ما يتعلق بمسألة الأيمان. عندنا أيضا مبحث أثر النية في العقود، في المعاملات، في البيع والإجارة والنكاح، هل للنية أثر في العقود؟ اختلف العلماء في هذا، والصحيح من أقوال أهل العلم أن القصود مؤثرة في العقود، القصود مؤثرة في العقود، النيات مؤثرة في العقود، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن الإنسان قال لآخر: وهبتك ابنتي ب50,000، وهبتك هبة، وهبتك ابنتي ب50,000، وقال الآخر قبلت. الآن إذا نظرنا إلى الصورة واللفظ فهذه هبة، لكن إذا نظرنا إلى القصد والمعنى فهذا نكاح. قل وهبتك ابنتي ب50,000، المقصود زوجتك ابنتي بمهر هو كذا. فإذا نظرنا إلى الألفاظ قلنا لا يصح، وإذا نظرنا وهو الصحيح إلى القصود قلنا صحيح. لو قال شخص: أعتق عبدك ب1,000، أعتق عبدك ب1,000، فأعتقه، إذا نظرنا إلى اللفظ هذا عتق، لكن إذا نظرنا إلى المعنى والمقصود فهذا بيع، يعني بعني عبدك 1,000 و